الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكافي عن أبي الحسن عليه السلام المعروف الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ولاية علي عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء عليهم السلام، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ووصيه علي عليه السلام. صدق الولي والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في مقدمة عرضناها بشكل مختصر في ترجمة مختصرة للكاتب وهو العلامة المحقق الجليل السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه بالتسمية، وشيء من المنهج شيء من منهجية هذا الكتاب. في هذا اليوم نحاول أن نتحدث في مقامين مهمين قبل الدخول إلى متن الكتاب. في المقام الأول نشير إلى مسألة التقليد في أصول الدين. من المسائل المهمة التي ينبغي الالتفات إليها هذه المسألة، والتي تطرح وتبلور بعدة تلورات هنا وهناك، وهي: هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ هذه مسألة ربما تذكر في أو يعني ليست بجديدة عندما يقرأ الإنسان الرسالة العملية للمراجع الكرام، سواء الذين تقدموا رحمه الله تعالى عليهم أو الباقين أيدهم الله، يذكرون في رسائلهم العملية أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، فقط التقليد منحصر في فروع الدين وليس في أصول الدين. هذه المسألة وقع خلاف فيها بين الأعلام. المسألة لا تأتي بهذه الطريقة السهلة أو البسيطة، لا، هي مسألة فيها شيء من التحقيق والتدقيق كما هي عند جملة من الأعلام. أنقل لكم بعض المطالب التي ينقلها البعض من الأعلام من باب الفائدة وشكل مختصر، الوقت لا يسع، هذا مطالب كثيرة. بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، هذا الكتاب هم درسنا موجود عند الأخوة، شرحنا هذه المطالب في الفائدة في المجلد الأول أو في الجزء الأول صفحة 12، هناك تشير إلى هذه المسألة. يقول في صفحة 12 أو في صفحة 13: ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم، يعني بأصول الدين، أن أعلم بأصول الدين ولو من التقليد أم لا يكفي إلا ما يكون مستندا إلى الدليل؟ يعني بعبارة أخرى وجوب معرفة أصول الدين، توحيد، نبوة، إمامة، معاد وما شاكل ذلك، هذه هل تؤخذ بالدليل والبرهان أو لا يجوز التقليد فيها؟ يقول: ذهب العلامة والحكيم المتألّه المولى محمد مهدي النراقي رحمه الله تعالى عليه وغيرهما إلى لزوم كون المعرفة عن دليل، فلا يكفي العلم الحاصل من التقليد. ندقة في المطلب، المسألة تؤخذ بهذه الحيثية: تارة يكون عندنا تقليد مفضي إلى العلم، وتارة لا يوجد تقليد مفضي إلى العلم، يبقى تقليد أعمى الذي ليس محلا للكلام. ما هو تقليد الأعمى؟ هذا بلا إشكال لا يجوز اتباعه، وذمه القرآن وذمته الروايات. التقليد الأعمى تقليد الآباء والمجتمعات والبيئة الخلفيات السابقة الفكرية أو الظروف الذي يعيشها الشخص آنذاك وما إذا، كل هذه لا يعتني بها العاق فضلا عن الدين والقيم وما إلى ذلك، عن الدين والقيم الدينية عموما في جميع الأديان. فالمسألة هنا عندنا تقليد مفضي إلى العلم، وعندنا علم بلا تقليد. الآن البحث في أصول الدين هل هو يؤخذ بالعلم؟ يعني ما أقلد حتى في الدليل، ولا أقلد حتى في كلام الأعلام، أنا لابد أن أبحث وأجتهد لأحصل على هذه المعرفة. لاحظ، لأحصل على هذه المعرفة أبحث بشكل قوي، أحاول أن أتعب نفسي تحصيل الأدلة هذا، أو لا يجوز لي أن أنظر إلى سلام الله، أو يجوز لي أن أنظر إلى ماذا أخواني؟ إلى الأدلة التي ساقها الأعلام فأقلدهم في الدليل. تحرير المسألة أن في خلط واضح في الكلام عن التقليد في أصول الدين هنا تكمل الخطورة. لاحظوا أخوان دقيقة المسألة، يعني تارة نقول هكذا أنا أقلد في أصول الدين، ماذا يعني التقليد في أصول الدين؟ لا يوجد أحد يقول تقلد في أصول الدين التقليد الأعمى. لماذا؟ لأن التقليد في أصول الدين يعني ماذا؟ ألا يعقد القلب على شيء من الحقائق والمعارف، وهذا ما ذمه القرآن، ما ذمته الروايات، ما ذمه العقل أساسا، أو ما يسمى بالتقليد الأعمى. وتارة لا أقلد في نفس الدليل، فرضا عالم من الأعلام عرض دليلا على إثبات وجود الله، عرض دليلا على إثبات أو على صفات الله سبحانه وتعالى، عرض دليلا على كذا كذا كذا، أنا لاحظت هذا الدليل فاتبعته في هذا الدليل.
شيخنا هذا
قليل، أحسنتم، يأتي إن شاء الله، يأتي الكلام لطيف، يأتي كلام الإنسان. فهنا يقولون هل هذا تقليد في أصول الدين؟ هل هذا تقليد في أصول الدين أو لا؟ التفتوا، أعيد البحث، لأن في خلط صار فيها واضح بين الإخوان بعض، يعني بعض الإخوان، وهو أنه هل يجوز التقليد في أصول الدين أو لا؟ لاحظيات، مجرد أن يقول لا، مجرد يقولون هكذا، نعم لا يجوز التقليد في أصول الدين هذا بلا إشكال، لكن أي أصل يعتقدونه، أي تقليد لا يكون بلا إشكال، لابد أن نخرج دائرة ماذا؟ التقليد الأعمى. هذا مو في حساب العلماء كلهم، في حساب الأعلام لا يوجد هذا المعنى أطلاقا، أن نقلد ماذا؟ في أصول الدين، يستحيل أن التقليد في أصول الدين بهذا المعنى التقليد الأعمى. محل النزاع هو التقليد في الدليل الذي أتى به من؟ هذا العالم. هنا وقع النزاع، أنني أنا أعتمد هذا الدليل أو لا، أبحث بنفسي عن الدليل. هنا وقع نزاع بين الأعلام، أعلام يقولون لا، لابد أنك تبحث وتسعى للحصول على ماذا؟ على الدليل. وأعلام آخرون يقولون لا، يكفي أنك أنت تقلد في نفس الدليل اللي بعدين إن شاء الله نقل عبارة السيد أخوي عليه الرحمة صن يقول بأن هذا ليس تقليد للعالم، هذا ماذا؟ هذا بالنتيجة رجوعا إلى البرهان، وهذا يفيدنا بنقطة البحث العقائدي. أنا أتيت بهذه المسألة نقطة ضرورية وأساسية سيرجى الالتفات إليها، راح أنقل لكم العبارات، يعني شو ليكم كلام بلا أو دعوة بلا دليل. إذن ما يقوله هنا الشيخ أو إحنا في عبارة اللي هو باب اللي هو الإذكار فقط، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد المجلد الأول صفحة 13، يقول ثم إنه ما دي محل النزاع اتضح الآن، هل إن ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم ولو من التقليد أم لا؟ يكفي إلا ما يكون مستندا إلى الدليل. هذه العبارة بعضهم يسمى يعني التقليد مطلقة، حتى لو تقليد الأعمى ما يمكن أن يقبلون هذا الكلام، فخارج عن الحساب كما قلنا. ولا شلون صار عقائد تقليد أعمى؟ القرآن يذم ذلك، قلدوا آباءهم وكذا بلا دليل أساسا. نعم لو قلد بدليل في كلام، بعضهم قبل وبعضهم رفض، واضح. أنا أكررها بيفيدنا النقطة في مسألة روايات المعارف العقائد، أجبتها كمقدمة الآن. ذهب العلامة في الباب الحادي عشر العلامة الحلي والحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي الابن يعني المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه صاحب جامع السعادة وغيرهما إلى لزوم كون المعرفة عن دليل. لاحظ لابد عن دليل فلا يكفي العلم الحاصل من التقييد. دقيق محل النزاع واضح عندي أنا سارة أقلد ولكن هذا تقليد يفضي بي إلى العلم هل يجوز لي التقليد هنا أو لا؟ السلام عليكم. نعم هذا رأي الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وقدس سره يقول وأنكر الشيخ الأنصاري كذا لزوم كونه من الدليل بل قال ما حاصله في فرائد الأصول إن مقصود المجمعين هو وجوب معرفة الله لا اعتبار أن تكون المعرفة حاصلة عن النظر والاستدلال كما هو المصرح به عن بعض والمحكي عن آخرين باعتبار العلم ولو حصل من التقليد. إذن أقلد هذا الرأي الثاني يقول أقلد ولكن أقلد بلحاظ أن هذا التقليد يؤدي بي إلى العلم والقطع واليقين. واضح هذا المطلب. هذا طبعا ولذلك نفس السيد الخرازي حفظه الله يقول فالأقوى كما ذهب إليه الشيخ قدس سره وهو كفاية الجزم ولو حصل من التقليد مدام يؤدي لك إلى القطع واليقين والعلم هذا يكفي فيه. اللي بعدين يحللها السيد الخوي على الرحمة بعبارة نذكرها إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا ما نقلناه من هذا الكتاب. واضح محل النزاع واضح إن شاء الله. إذن خلاصة المطلب نقول هكذا التقليد في أصول الدين نقول التقليد نوعان. التقليد النوع الأول هو التقليد الأعمى التقليد الساذج الذي لا يفضي إلى العلم هذا ممنوع لا يقبله أحد في أصول الدين أبدا. وعندنا تقليد يؤدي بنا إلى العلم واليقين هذا وقع خلاف في بعضهم يقول حتى هذا مرفوض والبعض قال لا مقبول كما قلنا الشيخ الأعظم وغيره من الأعلام. السيد الخوي عليه الرحمة في التنقيح لا تكتبون المصادر بعدين مثلا المراجعة جيد. السيد الخوئي في المجلد الأول هذه الطبعة الجديدة مالت هذه موسوعة الإمام الخوئي المجلد الأول صفحة 348 المجلد الأول صفحة 348 السيد الخوئي عليه الرحمة هناك ينقل هذا البحث. نعم التقليد في أصول الدين صفحة واحدة مختصرة والبحث لطيف يعني مفيد. يقول صفحة 348 مجلد الأول تنقيح التقليد في أصول الدين قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل والوجه في وجوب على ما قدمنا استقلال العقل بوجوب كذا دفع الضرر المحتمل إلى أن يقول هكذا بعد البحث هنا ولذلك في فائدة واقعا يقول بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ولا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول. هذا التقليد لا يأتي لتدفع بالضرر مثل التقليد العالم في إخراج مثل في الفتاوى الفقهية يعني فقه الأصغر هني لا يقول بالنسبة للأبحاث الفقهية يختلف الآن في الكلامين في الأصول في أصول الدين يقول هذا التقليد اللي احنا نطرح في الرسالة العملية ويقلدوا والعالم والجاهل يرجع فيه إلى العالم هذا في الفروع وليس إين في الأصول. لماذا لهذه النقطة يقول لأن هذا لا يتأتى فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد لوضوح أنه لا عمل في تلك الأمور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند ففي عمل فنترجع إلى هذا أو إلى ذاك فإن المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد. هذا لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها. وين البحث الفقهي الفروعي وين البحث العقائدي العقائدي يختلف. بل لو عقد القلب في تلك من هنا العقيدة مأخوذة من ما عقد عليه قلبه تقول بل لو عقد القلب في تلك الأمور على ما يقوله الغير لم يكتفى به بواج. واحد قال لي كلام وعقد قلبي عليه، هذا تقليد واضح، يقول هذا لا يكتفى به، إذ المعتبر في الأصول إنما هو اليقين والعرفان والاعتقاد عن المعرفة، وشيء من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. مجرد القول لا يؤدي بي أنا أعقد عقيدتي وأرتب عقيدتي على قوله، بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الأصول، كقوله عز من قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا التقليد الأعمى، هذا مذموم. نعم هناك كلام آخر، أنا جبت هذه الفائدة، ونعم هناك كلام آخر. يقول أصحاب العقائد شافوا فقيه يتكلم في العقائد يفرحوا. إيه يعني دعم الموقف يسمونه لما يصلن بعض مطالب صاحب الجوار في علم الإمام وفي كذا ينزع إنه الجو الحاكم مو بلا ما تجيب كلام فقيه شوي تحرك الوضع. إيه فقيه مؤثر
مهم.
يقول العقيد البحث العقائدي ما يجيب المرجعية، المرجعية بحث الفقه. نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين، هذا اللطيف هذا البحث لي. نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفي به في الأصول، أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان. شوف السيد كامل الحر محل النزاع، مو كلامنا في التقليد الأعمى، كلامنا وين؟ أن هذا التقليد يفضي إلى العلم، لاحظ يفضي إلى العلم، هل يصح بي يصح أن أبني عقائدي عليه أو لا؟ واضح؟ هل يصح أن أبني عقائدي عليه أو لا؟ فهني صار الكلام من هذا المعنى. فالسيد عليه الرحمة الخوي حر محلل النزاع، سيدنا البحث عقائدي مو فقه له صار نفسر الخوي بالفقه. يقول السيد في التنقيح نعم هناك كلام آخر في أنه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الأصول، أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده. يقول هذا بحثنا استطراد، ولا بحثنا أنه التقليد الأعمى أو التقليد اللي نعرفه فقهيا في الرسالة العملية حتما هذا لا يجري وين؟ في أصول الدين. أنت الآن تعمل، أنت خب طالب مثلا مهما يكون في مسيرك العلمي تقف على الأدلة، لكن العام الماحظ يقول له الشك بين الثلاث والأربع تبري مثلا على الأربع وكذا كذا مثلا، واضح؟ هذا ما يثبت إلى الأدلة. فهذا التقليد يسموه تقليد وين؟ تعبدي أعمى صح التعبير، ما له ربط. لاحظوا شيء فتوى الفقيه تعبيرهم ما عملي في رقبة من؟ أحسن في رقبة الفقيه، هو جسر، هو الجسر يعني عرف. بينما هذا الكلام ما يريد السيد الخوي، يقول هذا نحن كلامنا ذا ما يجري، التقليد الفقهي لا نسقطه على البحث العقائدي. التمتوا إخوان، الآن السيد يقول هذا بحث أجنبي لكنه مهم. يقول يقول السيد ويحمي يذكر رأيه، يقول الآن محل النزاع التقليد المفضي إلى العلم، يعني أنا قلدت لكن قلدت لكن وصلت إلى علم يقين عقد عليه قلبي، يعني لاحظوا ياك أو لا، ما يجوز أسمع كلام علماء فلان فلان، لابد أنا بنفسي أروح أبحث وأحقق. قلنا يوجد رأيان في المقام. السيد الخوي يقول ماذا وإن كان الصحيح هو كفاية هذا المعنى، وبعدين يعلل السيد لحظية، يقول وإن كان الصحيح جواز الاكتفاء به بأي شيء، أحسنتم، بالتقليد المفضي إلى العلم واليقين، واضح؟ إذ المطلوب في الاعتقاديات، هذا التعليل، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما. لما نلاحظ الطريق، المهم أنه وصل إلى اليقين والقطع بعقيدته، بل حصول اليقين من قول الغير. الآن السيد يقول إحنا حتى لو حللنا، لما أنا راجعت إلى عالم في استدلال على قول على إثبات وجود الله مثلا، أو على صفاته أو على كذا مثلا، يقول بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان. فالنتيجة هذا مفضن إلى أن تعتمد أنت أساسا لو حللت هذا الاتكاء وهذا الاعتماد على كلام الخير بما هو كلام أو على البرهان الذي أتى به الخير. يقول السيد مع التحليل أنا أرجع كأنه في النتيجة حتى من قلد الغير في أصول الدين بلحاظ أنه أفضى به إلى العلم وذكر البرهان، هذا تقليد ماذا في الدليل، والتقليد في الدليل اعتماد على الدليل وليس اعتمادا على ماذا، على كلام الغير بما هو كلام الغير. واضح؟ دعوت لي أقول بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة لليقين بالبرهان. ويذكر بعد على كل حال هذا تمام الكلام في هذه النقطة.
يعني
نعم سيدي تفضل.
يعني مرة هو يسأل عالم يقول له ما رأيك في مثل عقادها، قال له بناء على ما لدينا أدلة أن الرأي هذا، فأنا حصل يقين من هذا الكلام، لكن ما طلعت على الدليل، هذا يعتبر يعني تقليد أعمى؟
يعتبر تقليد أعمى بلا شك. والدليل احنا في العقائديات في الأهم الأقصد العقائديات الرئيسة. طبعا يجينا كلام بأنه احنا هذه نقطة راح أذكرها الآن
جزئية.
ايه يجينا الكلام كيف التحليل بين الفرق بين الأمور الكلية والجزئية يأتي إن شاء الله.
أقل الإفضاء إلى العلم، إذا كان تقليد إفضاء إلى العلم بالتالي هذا اللي قلد الآباء يقول أنه عندي علم، يعني هو مجرد وجود آبائي على هذه العقيدة فأنه أنا أعتبره طريق للعلم. يعني
تارة احكم، شوف تارة هو يذكرون هذا البحث، تارة عنده قطع يقين، هذا بعد القطع لا غير قابل انه انت تقول له قطعك ليس بحجة، القطع حجيته ذاتية. وهم يقولون حتى القاطع بعدم وجود الله معذور اذا وصل لمرحلة القطع، لانه يلحظ ان كل ما من توجيهات وادلة لا تتوجه اليه، ما هو من شأنه يقول مو انا المخاطب بالأدلة وكذا والبراهين. مثل إنسان في البحث الفقهي، إنسان قاطع بصحة وضوءه، لو تتكلم ألف محاضرة عن أن الوضوء بالكيفية الفلانية باطل مثلا، ما يلتفت لك أصلا هو. نعم في معنى طرق لزلزلة القطع، أما القطع ولكن الشارع يقولون لا يتدخل، الشارع لا يستطيع أن يرفع القطع أو الحجية عن القطع، كل ما هناك ممكن أن يزلزل أو شيء أو حاجة من هال. نعم
إذا على هذا كل الأقوام هؤلاء
لا أنت ما تستطيع
أنت يقين لو تسأل هذا
إذا عنده يقين هذا
واحد بوذي والواحد عنده يقين 100% بعدين
إيه ما عنده مشكلة
الله ما
أبداً نروح الجامعة علينا من في قسم البوذيين أنا شو مدري ما عندنا مشكلة فعلا قصت أنا كلامنا عن الكبرى لا تقول لي صغرى مدريك أنت في الصغرى هذا يجوز الشهوات جارت لنا مو القطع الحقيقي
يعني
أحسن إيه أحسن ولو ننخل ما معلوم أكو دليل قاطع يلتزم به
يعني
أنا أتكلم يعني ليه عشان دفع الشبهة، لأن يعني بعضهم مثلا يقول والله مثلا يعني الأكثر ما الأكثر، لا إحنا كلامنا في الكبرى فعلا إذا وجد من يقطع حتى بعدم وجود الأكثر من كذي أو مثلا يقطع بمثلا مسألة ماذا عدم مثلا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نعم قطع حجة في حق ذاته ولا يعاقب أصلا. نعم وأن يوصل في المراتب الكمالية ذاك شيء آخر بحث آخر،
حتى لو كان عن طريق سليمة التقليد الأباء تقليد الأباء
أي ترى، بس هذا كلامنا التقليد كما أنا أشار يؤدي إلى القطع أو لا يؤدي إلى القطع يحسن يؤدي
على فرض
أي أحسن
الشيخ. يعني أنا ما يقولون لأنه بالنسبة بالنسبة للقاطع والقاطع إنسان قاطع لا يحاسب على قطعه، لا يحاسب على قطعه، لكن يحاسب على المقدمات قطعه. هاي المقدمات ربما هاي المقدمات
أحسنتم هذا تعني
كلام
أحسنتم كما أنا
يحاسب على المقدمات يعني مو
وفي النتيجة يدخل في تكوين القاطع، الكلام في تكوين القاطع
على كلام مقدمات
أحسنتم
على كلام الشيخ تقليد إذا ذمه القرآن حتى لو أدى إلى القاطع بأن المقدمة خاطئة.
ترى يلتفت إلى خطأ المقدم وترى ما يلتفت كلامنا كلام الشيخ في حالة التفاته إلى أن رتب قطع على مقدمات هو يعتقد
بعدين انتفى.
هو نفس الإشكالية تأتي إذا هو قاطع بصحة المقدمة، نفس الكلام هو الكلام.
إذا الثلاث ما ترجع قاطع
أحسن خلاص يزول. ولذلك الأئمة في منهجهم مع الملحدين أن يحول من الجهل المركب إلى الجهل البسيط، وهذا هو المنهج الصحيح. هذا قاطع بعدم وجود الله، لو الإمام صادق على الدليل يجيب له ما يقتنع. ليش؟ لأنه فعلا قاطع قاطع، لكن الإمام شو يسوي للإمام؟ تنتم يحاول من العلم من الجهل المركب إلى الجهل البسيط، بعد ذلك يدخل عليه بخطوات ويتحول إلى مؤمن، ما عنده مشكلة. طبعا بحث آخر
نقطة مهمة طبعا شباب، إذا طبعا هذه فكرة الله ما يعاقب هؤلاء.
كلام بالكبرى ها
الكبرى إذا انطبقت
إذا انطبقت ويمكن له تخلقهم مجموعة عشرة أي الكلام في الكبرى مولانا. في القرآن يذكر عوامل عديدة لتكوين تشكيل مواقف هؤلاء، ترى بالكبر الشهوات، تكلك الشهوات الآن أنت الشهوات الأنصار بالشهوات ما أخي ما يخلي لي تذكر أصلا
حب التحرر.
إيه أحسنتي ينكر المعاد، إذا كان بحث المعاد أصلا ينكر المعاد لأنه أصلا ما يحب أصلا يكون مسؤول أو يوضع تحت مجهر النقد ومجهر المحاسبة والمذاق، فهذا عامل أصلا يخليه ينكر الله. هذا واضح وفي قرارة نفسه أصلا يدري أن هذا
خطأ.
ولذلك قليل ترى منهم اللي عندهم هالحالة.
الآية كفروا بها وسيفتهم.
أحسنتم أحسنتم هذه المسألة. في كتاب طبعا لطيف للأستاذ الحيدر الله يحفظه التفقه في الدين، ويذكر هناك مطالب جميلة. أنا طبعا ما حاولت مثلا يعني ما في مجال أكبر الكتاب، ولكن قرأته بس في الفترة دي، ولكن الأخوة اللي يريدون مثلا تبغى فيها المطلب. والسيد الله يحفظه يقسم التقليد في أصول الدين قسمين، يقول التقليد في أسس أو الأصول الرئيسة أو الأولية هذه لا يمكن فيها التقليد، تقليد في وجود الله ولا يستلزم الدور، التقليد مثلا بالنبوة، التقليد في المعاد مثلا، هذه أمور لابد أن تؤخذ ماذا بالدليل والبرهان، هذا عند بحث آخر يعني. لكن التقليد الذي يراه ضروري أساسا بعد مو قضية يجوز وعدم يجوز، بل يراه ضروري هو التقليد في التفاصيل، في تفاصيل العقائد. افترض مثلا الإمامة أصل، أنا وصل لابد أن أصل إليه بالدليل والقطع، لكن مثلا بعض مسائل الإمامة مثلا علم بالغيب فرضا، الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية كذا كذا، هذه أبحاث في عليها أدلة عقلية أدلة نقلية أبحاث معرفية كثيرة جدا ترتبط بالتفاصيل هذا المسألة. نعم هو يقول أنه لا بد أن يرجع فيها الجاهل إلى من؟ إلى العالم. مو من شأن هذا أن يحقق فيها المسائل، ولا من شأن أن ينكر، هذه مشكلة مثل ينكرون بلا دليل، هم من المغالطات من الإنكار بلا دليل، ليس هو محققا عقائديا وبالتالي ينكر بكيف، يعني يجعل نفسه هو المقياس يقبل ما يقبل، هذه مشكلة. استحسانات ذوقيات الجو العام البيئة الثقافة كذا تأثر مثلا في الورث رأي، لا هني السيد يعني تعبيرنا، وذاك بعضهم يدعو إلى مرجعية عقائدية في قباء في موازي المرجعية الفقهية، في موجود في يعني في بوارد لها المعنى، وإلا شطح الأزمات من الفكرية وهذه الانحرافات الفكرية تعرف هنا أو هنا. حتى سمعت أنا مؤخرا يعني هنا ظهر لجنة كبيرة تعد وعدت لمعالجة هالمشاكل العقلية تطرح، خصوصا في وسطنا إحنا، يعني ذكر قبل كم سنة ثلاث أربع سنوات صار جلسة كبيرة جدا فيها أقطاب مثل جواد عاملي مصباح اليزدي الشيخ سبحاني أساتذة كبار يعني، ورشح لهم ثلاثة مسؤولين كبار تهيمن على هالنخبة الفكرية اللي تقوم بمعالجة ما يطرح يعني، ولا بشكل مثلا بيان بشكل بحث بشكل يعني مثلا إعداد دراسات كذا كذا، ولو مثلا من خلال تلاميذهم من خلال أذرعتهم وما إلى ومؤسساتهم العلمية، بالتالي حلوا هالمشكلة دي يعني المشكلة الموجودة في قضية الأصول في قضية الاعتقاديات وما إلى ذلك. على كل حال ما أريد أنا أوسع يعني البحث، الوقت ما يوجد وقت طويل، عموما اللي يريد يتابع مثل الأبحاث بدقة فقط أثير لك أنا ما فعلا ما راجعت الصفحة بالدقة، لكن هذا يعني تعبيرنا بشكل عام. أحسنتم، لأن هذا عبارة عن
حوار.
أحسنتم، حوار يذكر هذا لطيف، يعني اللي عنده وقت يتابعه في هذا المعنى.
ولعل السيد في نفس الحوار يدعو إلى التبدل الشيخ.
إيه موجود هو هذا يعني. إيه موجود، نرجع إلى العقائد يسموه. شو مثلا هذا البحث في ذا الصفحة، شيخنا صفحة 115 هذه تذكر مثلا في أبحاث جاء كثيرة، يعني قلت لك الوقت ما يسعني أنا أذكرها لك، وأخذ وقتنا يعني كافي بهذا المقدار. أحسنتم. إذن يتضح عندنا إذن إلى هذا البحث أن التقليد في أصول الدين عند البعض يجوز، لكن بشرط أنه يكون تقليدا مفضيا إلى العلم والقطع واليقين، وإلا لا يعقد القلب على شيء، نعم على شيء بلا دليل ولا برهان. هذه من خصائص قلب الإنسان أو عقيدة الإنسان. البحث الثاني الذي أريد أن أشير إليه وهو بحث مهم، وهو الحديث عن أهمية ودور روايات المعارف عند المعصومين سلام الله عليه. بعد أن تم في المقام الأول جواز التقليد في أصول الدين ولحاظ التقليد المفضي إلى العلم، هذه نجعلها كمقدمة تساعدنا في ما نحن فيه، اللي بتعبير السيد الفوعي عليه الرحمة أنه تقليد، وهذا التقليد في كلام الغير أو وقت كلام الغير أدى به إلى العلم، لكن بلحاظ رجوع إلى من؟ إلى التقليد في البرهان أو الأخذ بالبرهان، ولا خصية للغير صح التعبير، أنه تقليد واتباع للدليل وليس لكلام الغير. من هنا ننتقل إلى مسألة الروايات الواردة عن المعصومين في روايات ما يسمى بروايات المعارف الآن، وأذكر تقريبا 10 مقدمات مهمة جدا لهذا البحث. فلاحظوا، أولا شون الوقت بس، أولا أفق روايات المعارف غير محدودة، الأفق المعارف للروايات مفتوح، سقف ماذا؟ لا يوجد سقف لهذه المعارف، لأن كما تعلمون المعرفة كمال والكمال غير متناهي، فيسعى الإنسان في كمال غير متناهي. المعرفة كمال، كلما يعرف أكثر كلما يتكامل أكثر، مضافا إلى أن هذا الكمال غير محدود في عالم الدنيا، العالم الدنيا نشأ من نشآت ما يتكامل فيها الإنسان، عنده نشأة المثال، عنده نشأة عالم الآخرة، في الآخرة في الجنة هناك كم تكاملات معرفية عجيبة. إذن يقولون الارتباط أو أفق الروايات المعارفية بالنوع أو بالمجموع بغض النظر عن الآن تفاصيلها أو هذه ضعيفة أو قوية أو تحت مشرف البحث الرجالي أو غير ذلك، لا الآن كلام عن المجموع بشكل عام في روايات المعارف، حتما نقطع ونجزم بوجود هذه الروايات وصحة حتما البعض وقطعيتها بلا إشكال يعني، لكن كلامنا الآن بشكل عام بأن توجد النكتة الجوهرية في روايات المعارف أنها روايات مرتبطة بالمعصوم، والمعصوم مرتبط ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى اللامتناهي في عطاء وما إلى ذلك. فكل ما يزرقه المعصوم لنا من معارف في رواياته في كلماته سلام الله عليه حتما وقطعا أفقها ماذا؟ غير محدود، وهذا في قبال غير المعصوم عندما يحقق في المعارف أو يعطي فتاوى في المعارف حتما هو محدود. ولذلك تصريح من أكابر أساتذتنا في المعارف الإلهية يشيرون إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن ما يوجد من معارف عند أهل البيت في رواياتهم سلام الله عليه في التوحيد في النبوة في الإيمان في المعارف التفاصيل وما إلى ذلك أصلا لا تفوق ما يذكره الحكماء والعرفاء والمتكلمين، لاحظ بآلاف وآلاف المرات، آلاف هذا من باب العدل وإلا أصلا ما كنت، لأن في نتيجة هذا نتاج بشري وهذا ماذا؟ نتاج مربوط بالله سبحانه وتعالى اللامتلا الذي أتانا عبر قناة المحصول. هذه مسألة جوهرية، لاحظوا يا التفتوا إليها. إذن حاصلها وهذا أن روايات المعارف فيها نكتة حقيقية جوهرية، وهي أنها ماذا؟ لا، أنها غير محدودة وغير مؤطرة بإطار الفكر البشري المتعارف، بل مرتبطة بمرتبة وجود المعصوم سلام الله عليه المرتبط بالله اللامتناهي. هذا أولا. ثانيا، المخزون المعارف في هذه الروايات مليء بالاستدلالات العقلية، مليء بالاستدلالات العقلية، وهذا الكلام جنهني. لو قرأنا في روايات المعارف وأخذنا الاستدلالات وعملنا بها، هذا إما أن يؤدي بنا إلى التقليد في أصول الدين أو في أصول المعارف، لكنه مؤد إلى ماذا؟ إلى العلم والقطع واليقين، وبالتالي يصح لي أن أخذ هذه الروايات وكلمات البحث في الاستدلال والبرهن على صفات الواجب، على صفاته، على أسمائه، على بقية المنظومة العقادية. ما عندنا مشكلة على القول. وعلى من يقول أنه لا يجوز، ترى لا يجوز التقليد، هذا تقليد بالنتيجة تعبد، رواية تعبدية، وهذه لا تأتي إلا بعد إثبات وجود الله، وبالتالي يستلزم الدار وكذا كذا، كيف ثبت وجود الله من خلال الرواية؟ نقول لا، نفس الرواية المطروحة الآن كما إن شاء الله سيظهر في بحث ثنايا البحث في هذا الكتاب، أنها مليئة بالاستدلالات العقلية، مليئة بالاستدلالات العقلية. فبالتالي أنا أتبع من؟
برهان.
البرهان والدليل بقض النظر عن من قال. ترى ما هو منقول عن الإمام علي، ما هو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو منقول عن الإمام الصادق أو الإمام الرضا، نفس هذا القول بالاستدلال البرهانية مفضية البي إلى من؟ إلى اليقين والقاء. هذا يعني لو لم تكن هذه النكتة لكفى أنني أنا أستقرأ هالروايات التي وردت في المعارف، حتى بعض الأساتذة يقول اجعل الأمة كأي بحث علمي آخر، يعني كما ينقل عن فلان من الأعلام، فلان من الأعلام، فلان من المدرسة الفلاني، كلمات الأمة فيها من الاستدلالات المليئة. ولذلك نجد كأمثلة على هذه الحقيقة مثلا، تعلمون على هذه النكتة أو يبنيها على هذا الرواية الواردة في أصول الكافر، الرواية الثالثة اللي هي وردت في أنه الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض أنزل إليه جبرائيل بهدايا ثلاث أو بمنح ثلاث، بهبات ثلاثة، العقل، الدين، الحياة. فقال لجبرائيل اذهب إلى آدم وخيره بين هذه الثلاث. فقال جبرائيل عندما هبط يا آدم اختر واحدة من هذه الثلاث. فقال اختار العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين اصعدا معي فقد اختار صاحبكما دونكما وما إلى ذلك. فقال له يا جبرائيل نحن أن الله أخبرنا أينما كان العقل نكون معه. فكان مع آدم ثلاثة الأمور. هذه الرواية فيها نقاط عقدية جدا مهمة، وهي مسألة أنه لا يوجد تصادم بين الدين والعقل. ولذلك يقول الشيخ جواد آمل الله يحفظه الدين ينقسم إلى نقل وإلى عقل، مو العقل في قبال الدين. مجرد نقول دين يعني على طول يتبادر ذهننا لأنه ماذا؟ أحسنتم بحث نقلي في قبال البحث العقلي. الدين هو مليء بالأبحاث العقلية، يعني الآيات والروايات مليئة جدا بالأبحاث العقلية، لكن يحتاج إلى آليات علمية في كيفية استخراجها واستنباطها واستنتاجها وما إلى ذلك. مثال على هذه الحقيقة السيد الطبطبائي أو الملا قدر عليه الرحمة عندما زاوج بين البرهان والعرفان والقرآن، والقرآن عام من كلمة القرآن الصامت أو القرآن الناطق، كلمات النبي والأمة سلام الله عليه أجمعين، عندما حرك هذه الجهة وانفتح على البحث الروائي والآيات وما إلى ذلك، هم يعترفون بأنه طور البحث الفلسفي من 200 مسألة إلى 700 مسألة. لاحظ. ولذلك تجد في الأسفار آيات روايات استدلالات كذا كذا، صحيح مدى نجاحه ومدى كذا موفقية تشبه آخر، المهم أنه خاض هذا العباد ووسع البحث والفكر البشري بسبب ماذا؟ ارتباطه بالبحث الرأي والبحث التفسيري. ولذلك هو عنده شرح على أصول الكافي كخبير في بحث الروايات، وابتلوا تراجح من أخشى سندان ودلالتان وكذا، وهم في تفسير القرآن اللي عنده 7 مجلدات أو أكثر. فهذا يكشف عنه متبحر في هذه القضية، يعني في البحث وفي الساحة الروائية وساحة القرآن. وذلك ينقل يعني كما نقل لبعض الأساتذة بأنه يعتبر هو من مشايخ الإجازة حتى للعلامة المجلسي، ينقل هكذا. وذلك العلامة المجلسي ينقل رأي يقول: وقال المحقق الفاضل أو أحد الأفاضل الكبار أو كذا، يشير إلى مقتطفات من كلمات ملا قدر. وهذا يعني بأنه الهجمة على الفلسفة مو مطلق تحت الفلسفي، كان هناك شم على نوع من المدارس الفلسفية، مو مطلق المدارس. وإلا الحكمة المتعالية طرحت الآيات والروايات واستفادت منها، نعم مقدار ما استفادت مقدار ما نجحت هذا بحث آخر. هذا مثال. مثال آخر، السيد نفس ملا صدر على الرحمة عندما يأتي لبحث الوحدة الحق الحقيقية، وهذا يأتينا إن شاء الله البحث عنه، البحث الوحدة الحق الحقيقية يعني إثبات أن لله وحدة ليست وحدة عددية. يقول هو بنفسه أنه استفادها من إيه؟ من كلمات القرآن ومن كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. على نفس النفع سار من؟ العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان في المجلد السادس صفحة 104، هناك يذكر هذه الحقيقة عندما تكلم عن التوحيد ونقل كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوحيد، ويقول: ومن هنا أنا لا أحتاج أن أذكر بحثا فلسفيا في هذه المسألة، لأن نفس كلام أمير المؤمنين هو بحث في حد ذاته بحث ماذا؟ فلسفي عقلي محض متين بمقدماته ونتائجه. واضح هذه النكتة؟ أنا فقط كمثال يعني كاسترجع للمصدر، مثلا هني السيد العلامة السيد الطبطبائي عليه الرحمة يقول في الميزان الأحباب العبارة الميزان في تفسير القرآن مجلد الثالث صفحة 104-105، يقول بعد ما يتحدث عن الوحدة الحق الحقيقية، طبعا كلام طويل تشاهده هنا، ولهذا بعينه هنا عندما نظر من خلال أو عندما نظر هذا البحث من خلال كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، قال: ولهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة، فإن البراهين الموروده في هذا الغرض مؤلفة من هذه المقدمات المبينة في كلامه عليه السلام، لا تزيد على ما في كلامه بشيء. ليش احنا بعد نطولها؟ هذا نفس كلماته ماذا؟ واضحة الدلالة كمقدمات ونتائج على البحث الذي نحن في صدده. لاحظ. ولذلك تجد السيد العلامة له السيد العلامة عليه الرحمة أنه أو حتى الملا صدر بأنه الذي فتح لي الباب في الوحدة الحق الحقيقية أو في أبحاث عقائد أخرى، يقول: من فضل الولاية العلوية، يعني فضل ارتباطي بأمير المؤمنين سلام الله عليه ومعرفتي لكلماته أنا استفدت مثل هذه البيانات البرهانية المتينة وما إلى ذلك. على هذا القرار نجد السيد العلامة عليه الرحمة كتب كتاب علي والفلسفة الإلهية، كتيب شايفينه قصير جدا لكن متين، كلمات أمير المؤمنين بصورة برهانية استدلالية. على نفس النسق تلميذ جوادي آملي الله يحفظه عنده علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية، هم شايفين هذا الكتاب. مثلا الحكمة النظرية والعملية في نهج البلاغة، لاحظ. وهكذا توحيد في نهج البلاغة، نظرية الإنسان أو الإنسان الكامل في نهج البلاغة، الحفظ الشيخ حسن زاد آملي وما إلى ذلك، تجدون هذه القضية واضحة. كذلك مثلا نفس الآيات القرآنية فيها استدلالات برهانية منطقية كذا كذا، يعني لكن يحتاج إلى خبير في استنطاق. يعني أنا كمثال فقط، البحث مهم جدا واقعا، يعني بس أنا أرسخ المعنى في أذهان الأخوة، ربما الوقت لا يسع طبعا أن نكتب نقول أي شيء. في شرح المنظومة للشيخ حسن زاده مجلد الأول صفحة 50، هناك الأخوان اللي يريد يتابع حتى يقول: فإن قلت في أخر الصفحة، فإن قلت أين ميزان العلوم في القرآن، يعني الكلام عن أهمية المنطق والهجم على المنطق وكذا، وذلك السيد العلامة في المجلد الخامس تقريبا نص المجلد الخامس أتصور، هناك عنده بحث مفصل في الدفاع عن المنطق، يعني هالهجم على المنطق ليش؟ مثل الهجمة السلفية على المنطق والعلوم العقلية. لاحظ. فالسيد العلامة يقول فإن قلت أين شيخ حسن زاده هنا في تعليقه طبعا في الحاشية، فإن قلت أين ميزان العلوم في القرآن وهل هذا إلا أفك وبهتان، قلنا ألم تسمع قوله تعالى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، إلى أن قال والسماء رفعه وضع الميزان وقيم الوزن بالقسط وتقدير الميزان، ألم تسمع لقد كذا. وبعدين هو يحكي مثلا موارد كيف مثلا أنه فرضا يقول ميزان الأوسط، فهو أيضا واضعه الله ومستعمله الأول الخليل عليه السلام حيث قال لا أحب الآفلين، لما نستدل على أن هذا ما يكون إله، لأنه مثلا لاحظ يقول وكمال صورته أن القمر آفل والإله ليس بآفل، فالقمر ليس بإله، أما حد هذا الميزان وروحه فهو أن كل شيئين وصفح المصف يسلب عن الآخر فهم متبائنان مثلا، وهكذا أنا ما أجيب لكم مو بحثنا الآن فقط كاستنساق، لأن في الآية القرآنية في الرواية في كافة الأمة فيها الأسوبة المنطقية والأسوبة الاستدلالية والأقيسة المنطقية وما إلى ذلك. فشاهدي إلى هنا بعد تقريبا يتم الحديث عن المقدمة الثانية، الوقت وقعنا معي بقية الآن ثمان مقدمة يعني أنا اليوم الله يشهر قاعد أشتغل على جمع المقدمات من كذا مصدر يعني، فإن شاء الله يعني نكمل البحث يعني هم في أبحاث وقعا شيقة ومهمة وقعا يعني إن شاء الله الدرس الآتي نكمل هذه المقدمات وندخل إلى البحث لمتن الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.